كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وسن بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا نجيب عنها بأمر الله ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، السؤال إن رجل كان يصلي إماما بالناس فنسي سجدة في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وقام بعدما تشهد فأتم الركعتين، ثم بعد الصلاة سلم والمصلين نبهوه إلى ذلك فلم ينتبه، فبعد السلام حدث شقاق بين المصلين. نتولى استقبال الاتصال إن شاء الله ونتم السؤال والإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت الرحمة
إن شاء الله يا حاج.
طبعا عايزين نتصل بالشيخ اللي هيبدأ الفتاوى.
اتفضلي حضرتك.
طيب ماشي، هو موجود الوقت ولا لسه يبقى شوية؟
مع حضرتك، اتفضلي سؤالك. اتفضلي
سؤالي. طيب أنا عندي فشل كلوي.
نعم.
وعاني من يعني عندي مشاكل ضد الفشل الكلوي، زي حاجات في القلب. زي الفصيله بتاعتي نادره جدا، لما بعمل ما بلاقيش كيس دم اخده، اللي هي بي نيجاتيف، نادره مش موجوده. فبقعد تعبانه جدا ما بلقاش، ولابد من ان الفشل الكلوي ياخده دم على طول. ففي حاجات انا مش لاقيها يعني بديل، مش عارفه، باجي في الغسيل واموت خالص من قلبي. فهنا بيقولوا لي زراعي، فانا عايزه اشوف ايه الزرع، يعني هيقولوا ايه في الزرع. عايزه اعرف هل الزرع هنا ممكن يعني بالظبط كده هديله فلوس واخد الكلى؟ ما انا بقول لك على الطبيعي.
نعم.
فهو انا هديله فلوس، فهي شرعي، عايزاها شرعي اللي يرضي ربنا. هل ينفع ولا ما ينفعش؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك.
والله انا ليا سؤالين. السؤال الاولاني، انا بس كنت بشتغل يعني في عمل فتركته لانه عرفت انه حرام، ومعايا مبلغ من المال بس مش كبير، فكنت بفكر اشتري تاكس اشتغل عليه، بس عرفت ان التاكس ده هيدخل مشروع الاحلال. فمشروع الاحلال ده ما بين وزاره البيئه وشركه السيارات والبنك، فهل ده حرام ولا حلال؟
هي الصوره ما انا، انت حضرتك قول لي الصوره ايه واحنا نعرف ان شاء الله.
هو حضرتك بروح للبنك وبقدم له الاوراق ان انا قادر على السداد، بعد كده البنك بياخد مني السياره وبيديني 5000 جنيه مقابل السياره. بروح بالورقه اللي هي قيمتها 5000 جنيه دي للمعرض اللي هو شركه انتاج السيارات، وبعد كده بستلم العربيه من المرور، مش من المعرض ولا من البنك، من المرور، وبسدد للبنك نفسه بتخفيض 50% لان الحكومه رفعت جمارك عن الاقساط دي، وفي دعم من وزاره البيئه فيه. والسؤال الثاني دلوقتي، لو واحد عليه ديون للناس، يعني بمعنى ان هو كان بياخد مثلا فلوس من الناس بدون علمهم او اموال يعني حاسس ان هي حرام، وحابب يردها، بس للاسف ما يقدرش يردها خشيه يعني الفتنه او ناس تانية هتتاذي بكده، ازاي يسد الفلوس دي؟ ولو في ناس على غير مله الاسلام، يعني ناس غير مسلمين من الخارج من دول اجنبيه وما يقدرش يوصل لهم عشان يردوهم حقوقهم او كده، يسدها ازاي؟ وشكرا لحضرتك يا دكتور.
ماشي، شكرا لله، شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضيله الشيخ، انا عايزه اتكلم عن اكل مال اليتيم وقطع صله الرحم. يعني طفلة صغيرة عندها سنتين، لما أهلها ينكروها ويأكلوا مالها ومال باباها ونكرين، وغير كده قطع صلة الرحم بأننا يعني ما يشوفوش بنتي أو أنا أقدر أن أنا أوريها لهم، فمش عارفة ده هيبقى فيه جزاء عليا ولا إيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
تفضل يا اخي الحبيب.
والله يا اخي انا بدي اسالك بس، ان انا حلاق وشغال في الاردن، وبس عايز اعرف مهنة الحلاقه حرام ولا حلال؟
مهنة الحلاقه بتعمل فيها ايه؟
شغال حلاق يعني صالون
بتحلق
يعني
راس الناس مش كده؟ بتحلق راس الناس، حلق الراس مفيش فيه مشكله مش كده؟ لا حلق اللحيه ما ينفعش. واخد بال حضرتك؟ يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هو عايز يحلق لحيته يحلقها هو براحته بمعرفته.
ايوه
واخد بال حضرتك. الحاجه أيوة الثانيه ما تعملش شغل بالفتله لحد ابدا.
يعني اللحيه والفتله ما اعملهاش.
شغل الفتله ما ينفعش، النمص ده النمص، المراه متنمصه ملعونه، النامصه المتنمصه، فكيف بالرجل؟
بس هي دي شغلتنا طول عمرنا يعني، مش عارف اعمل ايه بصراحه.
انت حضرتك بتسالني ليه؟
ما صحيح ماشي.
انا بجبرك على العمل، انا بقول لك وانت هتعمل لي ناسبك مش كده؟
ماشي. صح.
لست عليك بوكيل، انما انا يعني حضرتك بتسالني ببين لك الجواب وفق ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم.
يعني انا لو اشتغلت حلاق بس يعني بس اشتغل شعر بس وخلاص، اللي الشعر مالوش اختلاف يعني.
ما انا بقول لحضرتك اهو، انت بتحلق شعر الراس. الحاجة التانية كمان، ده حلق اللحية عند الحلاق بيجيب أمراض ويعني بلاء وفيروسات وبلاء ملوش أول من آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معلش يا شيخ، كنت أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول دلوقتي بالنسبة للاغتسال من الجنابة للمرأة، إنها مش بتفك الضفائر، بس دون بيؤدي الى ان الميه مش بتوصل لكل فروه الراس، واحيانا اجزاء من الشعر بتفضل برضو جافه ما فيهاش الميه. هل ده كده يبقى فيه خطا ولا لازم
لازم الماء يصل لاصول الشعر؟
لازم حتى لو لما شعرها
او اصول الشعر، مش مهم تفك الشعر، المهم يصل الماء لاصول الشعر.
لازم بس الاصول، لكن أيوة. الشعر نفسه يبقى
لا مش لازم يتفك، انما المهم يصل الى اصول الشعر وتخلل باصابعها.
السؤال الثاني بعد اذنك. هي اختي منتقبه، هي كانت يعني سابت زوجها وبعدين ان شاء الله ربنا يسهل يعني يمكن يرجعوا لبعض، بس هو مش عايزها تبقى منتقبه، فهل ليه دون ولا كده ما ينفعش؟
والله يا حضرتك، هي الحكم في المساله هي تدل لله بوجوب النقاب ولا لابساه؟ لقيت واحده زميلتها لابساه وعاده وحاجات زي كده.
لا لا لا، مش لقيت واحده زميلتها، هي نفسيا حاسه ان هو ده يعني، هي مش بتقول ان هو واجب، بس هي حاسه انها مستريحه في التستر، مش ان هو واجب، هي حابه انها تبقى متستره كده.
وبعدين والله واحد مراته مستوره المفروض يسعد.
يعني هو بيقول يعني هي تكفي العباءه والحجاب الطويل العادي يعني. سبحان الله يعني. بس ملهوش ان هو يعني ملهوش
والله الحق. انا عمري ما اقدر اقول ابدا لواحده منتقبه
تخلع،
انها تقلع نقابها ابدا، لان انا مش ده اللي بدين بالله بيه.
لا طبعا.
انما الا في حال الضروره زي المرض او ما شابه ذلك. يبقى نقول لها الايه؟ لا ضرر ولا ضرار.
لكن الزوج مش له يعني، انا اقصد
هو يسعد ان مراته مستوره وانها مستتره عن اعين الناس وبتستعفف، يعينها على ذلك.
طب ادعي لنا الجميع عند الهدايه
يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لي الاخ الكريم اللي صلى ونسى سجده في الركعه الثانيه وقام جاب الركعتين بعد التشهد الاول وسلم بعد الصلاه، المصلون منهم من اشار عليه بسجود السهو، قال له اسجد للسهو لان انت نسيت سجده في الصلاه. طبعا الاخ الكريم اللي المفروض يصلي بالناس إذا سبح به من خلفه وجب أن ينتبه. الناس دي بتقول سبحان الله ليه؟ لابد أن شيئا قد نابهم في الصلاة. فخير قدر الله ما شاء فعل. ونقول دايما لذلك الإمامة ما هي الشهوة ولا هي منظرة أو مظهرة أو حب رئاسة أبدا، إنما الذي يؤم الناس يكون أعلمهم ويكون الأعلم بأحكام الصلاة، وإذا نابه شيء في الصلاة ماذا يفعل. فهذا الرجل كيف يسجد للسهو وقد نسي ركنا من أركان الصلاة؟ ده الركعة دي دلوقتي نسي فيها السجود وده ركن، والرفع من السجود وده ركن تاني، يعني نسي ركنين في ركعة واحدة. يبقى كيف نقول إن يسجد للسهو؟ سجود السهو هذا بيجبر به الخلل الواقع في واجبات الصلاة وفي سننها أو هيئتها وليس في أركانها. الركن اللي يفوت في الصلاة لا ينجبر أبدا بسجود السهو. أمال في الحالة دي كان يعمل إيه؟ انت ذكر ومرت الركعة دي وقام لحد ما تذكر بعد ركعة تانية يلغي الركعة الثانية ديت بالكامل ويأتي بركعة مكانه. طب هو لم يعلم إلا بعد أن انفلت من صلاته، يبقى هنا هذا الرجل بعدما سلم وأخبر يقوم يكبر ويأتي بالركعة التي فاتته ثم يجلس للتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. والدليل على ذلك ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتارة نقص من الصلاة فصلى ركعتين، وفي حديث آخر زاد في الصلاة. احنا عندنا أحاديث كثيرة في سجود السهو، منها حديث عبد الله بن بحينة ومنها حديث أبي سعيد الخدري وغيره وابن مسعود رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام كهيئة الغضبان فأسند ظهره إلى جذع في المسجد وجلس وقد أسند كفه الأيمن على كفه الأيسر على كف الأيمن وأسند خده وجلس هكذا كهيئة المغضب. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، فقام رجل والخرباق في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكدوا صدق ما قاله الخرباق ذو اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصلى فأتى بالركعتين ثم سجد للسهو وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لابد أن نأتي بالركن الذي ترك في الصلاة. سؤال إن شاء الله نتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال والله يا شيخ.
تفضل.
أنا دلوقتي فاتح حساب في البنك الإسلامي، فروحت جبت سيارة على البنك، فأنا جبت السيارة في المبلغ اللي هو طلع إن أنا أدفع ثلث المبلغ والثلثين على السنة، فهو حساب السنة من حساب السيارة، أنا حساب السيارة في الصالة 60,000، حساب والحساب في البنك الفوائد بتاعت السنة كلها طالعة 2700 ريال.
أنا بعد إذن حضرتك أسألك سؤال بس، أنت حضرتك بتقول لي حساب السيارة في الصالة 60,000، بتقول والفوائد، يعني ايه كلمة الفوائد ديت؟
مش فوائد، يعني انا حسبت هو ما قاليش لا فوائد ولا قال لي حساب، هو قال لي هكسمك الثلثين هدفع 20 60، هدفع 20 ابقى 40، ال 40 اقسطها على السنة.
حضرتك انا بسأل سؤال بس، بعد هو بيسلفك فلوس؟
لا ما بيسلفنيش.
ما بيسلفكش فلوس، امال بيعمل ايه؟
لا ما بيسلفنيش فلوس.
على فكرة انت لو سألت اي واحد هيقولك المعاملة اللي انت بتقولها ده حرام، والحكم مش كده، السؤال حضرتك اللي غلط. انت معايا حضرتك؟
معاك.
انت حضرتك دلوقتي رحت معرض السيارات مش كده؟ ومختار عربية وقدمت طلب للبنك يشتري لك العربية بما يسمى بطريق المرابحة، كده ولا مش كده؟ نعم.
انا فاتح حساب في البنك.
سيب بس حساب الجنب البنك ده على جنب دلوقتي، واخد بال حضرتك؟ البنك اتفق معاك انه هيبيع لك السيارة تدفع مقدم تلت الثمن 20,000 ريال والاربعين الف تسددهم على اقساط سنوية، كل يعني تدفع كل شهر
على سنة واحدة.
انا فاهم يا اخي، يعني هتدفع على 12 قسط مش كده؟ كل قسط مبلغ معين كده ولا مش كده؟ يعني بيبيعوا بالقسط ولا بيدي لك قرض بفايدة؟
لا بالقسط، انا بروح اسدد بسدد البنك.
طب ما انا بسالك انت دلوقتي سالت السؤال كده ولا جبته بصوره تانية خالص؟
لا هو انا قصدي كده، يعني
لا يا اخي مش يا اخي العفو، مش اقصد ان انا اخطاك، ده انا بقول لك سؤالك هيترتب عليه واحد تاني يقول لك لا ده بيدي له قرض بربا والبنوك كلها زي بعضها.
لا مش قرض، انا هسدد كل شهر القسط انا هدفعه.
انا فاهم يا اخي، انا بس بنبه ليه يا اخي الحبيب، لان انا ممكن اخد صورة المعاملة انقلها غلط يقوم كل واحد يقول لك ما فيش حاجة اسمها بنوك اسلامية معايا ولا مش معايا.
كله ان هو الفرق بين الصاله وبين البنك 2700 ريال.
يا اخي سيبك من دي، انت لو رحت اشتريت من الصاله وقلت لهم انا عايز اشتري بالقسط هيبيع لك ب 60000 برضه؟
لا
لا لا يمكن يعني. لا يمكن، مش هيحصل، لا يمكن. طيب ان شاء الله هبين لك السؤال ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. اي دكتور عينن؟
مع حضرتك تفضل.
اي لو سمحت انا عندي سؤالين. السؤال الاول هو هل تجوز شهاده النساء على عقد الزواج؟
هل تجوز
شهاده النساء على عقد الزواج تكون شاهد على عقد الزواج؟
انا فاهم على عقد النكاح. اي
ايوه على عقد النكاح. والسؤال الثاني عايزه تعريف يعني مع يعني مرضي لزواج المسيار، لان كل انسان بيتكلم عليه انا عايز اعرف بس تعريفه بالظبط الشرعي يعني.
طيب حضرتك في كلمتين اتنين بالظبط عبال ما افصل لحضرتك.
نعم.
شهاده النساء لا تجوز على عقد النكاح عند جماهير الفقهاء. ابو حنيفه اللي اجاز شهاده امراتين مع رجل.
ايوه
ابو حنيفه فقط، لكن جماهير الفقهاء منعوا ذلك.
ايوه
بالنسبه لزواج المسيار، زواج المسيار في كلمتين اتنين اللي العلماء بيتكلموا عنه انه زواج مكتمل الاركان والشروط، يعني المراه وليها موافق.
أيوة.
والموانع منتفية عنها. أيوة. وزواج رسمي ما هو الزواج سر. أيوة. والراجل بيدفع مهر وكل شيء، لكن الخلل في نقطتين اتنين. أيوة. انه لا يلتزم بالقسم لامرأته، يعني يقول لها انا مش هبات عندك، انا اجيلك. أيوة. يوم الخميس مثلا او اجيلك بالنهار وما اجيش بالليل. ده أيوة. اول نقطة. والنقطة التانية ممكن ان هو يتفق الا ينفق عليه.
الا ينفق عليه.
اي دول الموطنين بتوع الخلل فقط.
إنما هو عقد متكامل عادي
كامل الأركان وكل. أيوة. اللي أفتوا في هذه المسألة أكدوا على كلام دوت.
أيوة.
لأن بعض الناس بيشبهوه زي زواج المتعة، بعض الناس بيشبهوه إنه زي زواج العرفي، زي زواج السر. لا،
وعلى الرغم ما فيش قسم بس للمرأة،
وأنا بقول لحضرتك وعلى الرغم من ذلك أنا أرى إنه زواج غير صحيح. لإشتمال على شروط باطلة.
أيوة جزاكم الله.
الله يحفظ. إن شاء الله هنفصل المسألة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسألك يا شيخ، أنا كلفت بعمل مأذنة لمسجد.
تبني مسجد؟
سم؟
تبني مسجد؟
لا مأذنة، مأذنة المسجد، المأذنة.
مأذنة
أيوه. طبعا من الحديد. واكتشفت طبعا جيت لصاحب ورشة و وعطيتهم المواصفات وبدأوا يشتغلوا فيها، اكتشفت في يعني منتصف العمل او نهايته تقريبا انه الحداد اللي شغال في المأذنة مسيحي. يعني مسيحي اللي اشتغلها وصممها. ف يعني ما حكم
هي حضرتك معايا؟ حضرتك
معاك. ايوه شيخ.
بالنسبة لان اللي اشتغلها ونفذها مسيحي دي مش مشكلة خالص. انت معايا حضرتك؟
ايوه معك.
المشكله بقى حكم المئذنه ايه؟ المئذنه دي اتكلفت كام حضرتك؟
كلفت 12000 ريال.
12000 ريال ده دي رخيصه.
وين؟
رخيصه.
ايوه ايوه ما هي غاليه.
ده انا بقول لك ده في مآذن بتوصل 60000 و100000 و150 و200000.
ايوه هذه المسجد الصغير يعني مسجد.
انا بقول لك شوف، وفي نفس الوقت الميكروفون الصغير ده اهو بيوصل الصوت وبيخليه يبلغ الافاق. فلذلك انا بقول والله يا ريت موضوع المآذن اللي الناس اقامت عليه الدنيا ولم تقعدها في سويسرا بمنع بناء المآذن. المآذن مش المساجد. بقول يا اخوانا احنا اصلا المفروض ما نبنيش المآذن بالصوره اللي موجوده دلوقتي بالصرف اللي احنا بننفق فيه مئات الالوف لبناء المآذن فقط. المسجد مبني ومقام، اجعل الامر ان كان هندسي او رسم معين كده خلاص يبقى معروف ان دوت ايه بشكل مسجد. انها تروح تبني لي مئذنه 50 متر و60 متر و30 متر وتتكلف عشرات الالوف بل مئات الالوف من الجنيهات، ارى ان ده نوع من الصرف.
لا لا ما هي طويله، هي طولها 12 متر فقط.
وما فيش انا بقول لحضرتك يا ريت ان احنا بس موضوع المآذن، لان انت عارف ما كانتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه لكن يعني من باب انه لازم يكون المسجد له مأذنه وما هو في محطه.
ما هو لازم ليه؟ هي دي الفكره.
طبعا في السعوديه عندنا كاشاره انه مسجد ينظر له من بعيد يعني.
ما احنا عندنا نفس الامر كده، نفس الامر يعني، بس بقول نحاول تكون في اضيق نطاق.
ايوه ايوه انا اسال بس هل يعني المسيحي اللي عمل واشتغل
في ما فيش مشكله خالص فيها ان شاء الله
جائز يعني؟
لا ما فيش مشكله باذن الله.
الله يعطيك العافيه.
ربنا يعزك وتقبل منا ومنك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين. السؤال الاول، لو انا في مكان عام وفي احد الاخوه مشغل تسجيل كاسيت تعالي او دخان، هل من حق ان انا اقول له يعني يوطي او يعمل على قده؟
حضرتك بعد اذنك اخوك ده ولا واحد عادي من الناس؟
لا، واحد هو في مكان عام.
في مكان عام مثلا زي ميكروباص، زي تاكسي، زي حاجه، زي محل، زي مكتب حكومه الى اخره، مش كده؟
لا، هو احنا يعني تجمع مثلا على محطه القطر مثلا. طب يبقى في دخان واصوات عاليه من الاغاني، فهي بتاذينا احنا.
طيب حضرتك معلش، احنا بنقول ان درء المفسده مقدم على جلب المنفعه. يعني بمعنى حضرتك لما تروح تكلمي واحد مشغل كاسيت وصوته عالي معايا حضرتك، ويتطاول عليك بالكلام او يسئ اليك او يسبك، يبقى النهارده المفسده بقت اكبر ولا لا؟ المفسده بقت اكبر، فانت اللي تعمليه انك يعني تنكري بقلبك وتستغفري ربنا سبحانه وتعالى وتدعي له بالهدايه. طب ده اللي تعمليه.
لو سمحت، لو انا مثلا بتاذى من ريحه الدخان دوت اعمل ايه؟
ما انت حضرتك النهارده الدخان المفروض مثلا ما فيش في المواصلات العامه. فممكن بمنتهى الادب الراجل الكمساري معدي تقولي له بعد اذن حضرتك بس كلم الاخ يقفل السيجاره ان انا تعبان. يبقى الكلام منه لمين؟ للكمساري اللي المفروض يغرمه. يعني المفروض ان القائمون على هذا الامر يتابعوا تطبيق القوانين واللوائح في الكلام ده كله. لان التدخين السلبي اضر من التدخين الايجابي. والاماكن العامه وسائل المواصلات ممنوع الانسان يدخن فيه، والمفروض يبقى الانسان المدخن يعني يراعي مشاعر غيره. يبقاش هو يشرب وغيره يخبط دماغه في الحيط يتفلق. لا، المفروض يراعي. يعني في البيت انت راجل ساكن في شقه، ما تنزلش تشرب السيجاره بتاعتك على السلم وتخلي ريحه البيت كله دخان والناس كلها تشم الكلام ده. ما تجيش في قاعد في مكتب واحد وتروح فاتح السيجاره وفي وشه. يعني لابد ان يراعي الكلام ده. ونسأل الله أن يتوب على كل مدخن، لأن هذا بلاء وابتلاء ومرض، مرض في دم الإنسان، فهو رجل مريض الحقيقة. فإحنا ندعو له أن ربنا يتوب عليه وأن يترك التدخين يعني من غير مرض، لأن هيسيبه غصبا عنه هيسيبه، فإن شاء الله يسيبه بصحته وبعافيته، اللهم أمين. نسأل الله أن يتوب على كل مدخن، اللهم أمين.
طب لو سمحت، لو أنا يعني سألت على أي مدرس، هل هذا يعتبر من سوء الخلق مع المدرس؟
لو ايه؟
لو انا انفعلت مثلا على اي مدرس في لحظه معينه، هل هذا يعتبر من سوء الادب معاه؟
وتنفعل على المدرس ليه؟
يعني هو احيانا بيقول كلام مستفز.
يعني ما ينفعش نبين الحق بادب الاسلام؟
ما هو يعني هو احيانا بيقول كلام مستفز وخارج ان اي حد يستحمله.
لا، الراجل اذا كان خارج عن نطاق الادب يرفع امره لرؤسائه. معايا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
نعم، اتفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا لما باجي أصلي في البيت بقيم الصلاة لنفسي.
نعم.
وبعد كده لما بصلي جهر، حتى لو كانت سرية بصلي جهر. والسنة برضه. فكده غلط ولا ايه؟
طب حضرتك السؤال يعني معلش،
السؤال عايز اعرف اذا كنت صح
صلاة ولا غلط. صلاه الظهر يعني. صلاه الظهر جاهريه ولا سريه؟
ساعات بصليها بسمع نفسي.
لا، انا بسال حضرتك سؤال، صلاه سريه ولا جاهريه؟
لا، سريه.
والعصر
سريه برضه،
مش كده؟ وما زال المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى الان على ذلك. يبقى ازاي اصليها جاهريه انا؟
ايوه،
ما ينفعش.
يعني ما سمعش نفسي حتى؟
لا، ما انا بقول لا، الصلاه الجهريه، ما انا اسمع نفسي بقى الجهريه برضه، انما اسر بها واخافت.
ماشي ماشي ماشي، جزاك الله خير.
جزاكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور.
تفضل.
حكم البنوك الاسلاميه في مصر؟ يعني اول امبارح جايبين الشيخ مصطفى يقول ما فيش بنوك اسلاميه في مصر. يعني مش عارفين نسمع كلام مين، نسمع كلام المفتي؟
حاضر، اكتب السؤال بس دقيقة واحدة. حاضر، طيب. فبالنسبة للأخ اللي كان صلى ولم يسجد، ترك ركعة من السجود من الصلاة، لابد أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة ثم يسجد للسهو بعد ذلك إن شاء الله. إنما سجود السهو لا يجبر الخلل في الصلاة بترك ركن من أركان الصلاة أبدا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيسأل وبيقول إن كان بيشتري تاكسي وبيروح للشركة وبيستلم السيارة من المرور، بياخد التاكسي القديم ب5000 جنيه ويروح يشتري سيارة من المرور، بيبقى فيها تخفيض 50% ان الحكومة رفع الجمارك عنها وان السيارة مدعومة من وزارة البيئة، بتاخد العربية القديمة وبتديله سيارة جديدة. بنقول ان بالنسبة لهذه المعاملة ده نظام الدولة وضعته للحفاظ على البيئة، فاللي بنرجوه ان ما يكونش فيه قرض، لان لو كان فيه قرض تقول بقى فايدة ميسرة فايدة منخفضة، صار قرضا بفائدة صار ربا، لكن ان كان عبارة عن معاملة وبتتوسط فيها الدولة بالاشراف من وزارة البيئة وتقوم بالتنسيق مع المرور ويدخل اي جهة تشتري وتبيع للناس وتحصل على اموالها وتاخد ضمانات للوفاء بهذه المبالغ والعبارة المعاملة عن بيع بالقسط، فهو جائز وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن كانت المعاملة بيع بالتقسيط فهي جائزة وما فيش مشكلة خالص، الصورة اللي تمت بها أن الدولة تتدخل فيش أي مشكلة خالص، ده من حق الدولة أنها تتدخل للحفاظ على مصالح المواطنين، لأن ولاة الأمور أناط الله بهم حفظ الدين وسياسة الدنيا، فلا بد أن يسوسوا للناس دنياهم حفظ على البيئة ولا يضر بمصالح الناس المواطنين لا ضرر ولا ضرار، ده امر مطلوب شرعا. فبالتالي اللي نرجوه انها تكون بيع بالتقسيط، كون ان هم ياخدوا العربيه وب 5000 جنيه ده موضوع، بيدوا له عربيه ثانيه بيرفع الجمارك من عليها، كلام طيب لا باس مطلقا به من التيسير على المواطنين، بس اللي نرجوه ان ما يكونش فيه قرض ربوي في هذه المعامله حتى لا نحرج على الناس في باب متسع لهم. كل ان الدولة تتدخل ده امر طيب جدا، ترفع الجمارك عن السيارات ده امر ممتاز جدا، على اساس الناس دول لا يضاروا في رزقهم اللي هم السواقين، ما يضاروش في اكل عيشهم، والسيارة بتاعته اللي هتروح منه ب5000 جنيه يعني بثمن بخس يبقى في عوض عنها، لكن ما حطوش في قرض ربا ومحرم. فنرجو ان شاء الله انها تكون عقد بيع يتم باشراف الدولة، وحينئذ لا يكون هناك بأس من هذه المعاملة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه أخذ أموالا من بعض الناس ولا يستطيع أن يقوم برد هذه الأموال إليهم مباشرة لمفاسدها تحدث، فبيقول طب يعمل إيه؟ وبيقولوا فيه ناس من غير المسلمين وفي خارج البلاد وكان لهم حقوق عندهم، فكيف يتصرف؟ بالنسبة للشق الأول اللي هو ما يقدرش يرد المال مباشرة بنفسه، إن استطاع أن يوصل المال إليهم بأية وسيلة فلا بأس، لو يعرف رقم حساب في البنك يروح يعمل فيه إيداع، لو يبعت له حوالة بلدية يحط له فلوس في أي معاملة، ما يعرفش يعني بأي وسيلة يروح للرجل يودي له الفلوس، مش لازم هو بواسطة واحد غيره، لكن إن كان يتعذر ذلك بالكلية ومش عارف الرجل مين أو مش قادر يوصل له أو مفاسد، يبقى يتصدق بالمال على ذمة صاحبه، ودي تكون آخر وسيلة، لأن الأصل أن يرد المال إليه عينا، الأصل أن يرد المال إليه عينا، ولنعلم أن خزي الدنيا أهون من خزي الآخرة، ومن أن يفتضح الإنسان على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله يوم القيامة. أما بالنسبة إن الناس على غير ملة الإسلام وأنهم بالخارج فهذا لا يحل أبدا أن نأكل أموالهم بالباطل. وأذكر ما خرجه البخاري فيما يزيد على 20 موضعا في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم لما دعاه أبوه ليلة أحد. أبوه عبد الله بن حرام وكان عقبيا بدريا من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، كان من النقباء وكان من أشراف قومه. دعا ابنه ليلة أحد وقال يا بني ما أراني، أراني بالضم مش ما أراني، ما أراني أي ما يغلب على ظني، يعني وقع في روعه أو غلب الظن، ما أراني إلا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد. جيش المسلمين اصطف وقريش أقبلت بحديدها وحدها وسلاحها وأعدادها لتستأصل شأفة المسلمين وتقضي على الإسلام، فاصطف الجيشان. فعبد الله بن حمر بن حرام يدعو ولده جابر ويقول ما أراني إلا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد. وانتبه أيها المسلم الكريم، لا يمكن لنفس أبدا أن تعلم متى ستموت ولا أين ستموت. فكيف عرف عبد الله بن عمرو بن حرام أنه سيقتل في الغد؟ نقول أولا هذا غلبة ظن، يقول ما أراني أي ما يغلب على ظني. الأمر الثاني أن غلبة الظن لها سند من الشرع، فالحاكم قد خرج في مستدركه أن عبد الله بن عمرو بن حرام رأى في منامه أنه يعني يأكل، رأى عفوا بشير بن عبد المنذر وكان قد قتل شهيدا في غزوة بدر، رأى يأكل على مائدة أو خوان فقال ستفطر معنا أو أكل معه أو كما ورد في الحديث في مستدرك الحاكم، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ستقبل علينا بعد ثلاث، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله. يبقى الذي أول له الرؤية هو النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالشهادة، ده في مستدرك الحاكم. فلما أقبلت قريش بجيشها غلب على ظنه أن هذه الرؤية ستتحقق في هذا الحين. يقول لابنه وهو يعهد إليه بوصيته وإني ما تركت بعدي أعز علي بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني شوف يبتدئ لابنه بالوصية، والوصية دي تحتاج منا لوقفة تربوية. لما أراد يعهد بالوصية عهد بها إلى ابنه، لا لصديق ولا لقريب ولا لجار، بل كانت أقرب نفس إليه هي نفس ابنه، وده أمر محتاجينه. يوسف عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقص الرؤيا قصها على من؟ على أبيه. يبقى سبحان الله، يوسف يقص على أبيه وعبد الله بن عمرو بن حرام يعهد إلى ابنه بالوصية، يبقى علاقة دافئة أسرية بين الأب وبين بنيه وبين الأبناء وبين الأب، إن ينبغي أقرب نفس إلى الأب تكون نفس الابن، وأقرب نفس إلى نفس الابن هي نفس الأب. السؤال إن شاء الله نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام يا شيخ.
تفضل الله يحفظك. عليكم السلام.
توفيق من تونس.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
توفيق من تونس. أخوي أنا مش نسألك سؤال، زمزم نجم ندوشوا به غادي في السعودية؟
ايوه يا اخي الكريم.
ما زمزم اخوي، ما زمزم،
ماء زمزم،
نغتسلوا بالماء زمزم في الغادي؟
تجلب ماء زمزم من السعوديه تشربه عندك في تونس يعني؟
لا لا لا، نمشي للسعوديه عمره. مش نمشي لعمره السعوديه. ونغتسل بالماء زمزم، جايز ولا لا؟
الاغتسال بماء زمزم؟
اي نعم.
يجوز ان شاء الله، ما فيش فيه مشكله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة رقم الدكتور أيمن خليل.
في سؤال عند حضرتك؟ طيب. فبالنسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة حاجة.
افتحي له يا بطل لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا حاج تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن.
مع حضرتك تفضل.
فضل حضرتك بالنسبة لشركات الأدوية بتعمل بتدي هدايا للدكاترة والصيدليات عشان تكتب الأدوية بتاعتها. فهل دي بحكم الرشوة ولا لأ؟
والله يا حضرتك أنا هقول لحضرتك سؤال.
تفضل.
هل الطبيب هيكتب الدواء لأنه أنفع للمريض سواء خد الهدية أو ما خدهاش؟ ولا ان خد الهديه هيكتب ما خدش مش هيكتب؟
اعتقد ان الهديه ليها عامل يعني.
ما هو بقول لك اذا كان حضرتك مش هيكتب الدواء لكن هياخدوه يطلعوه مؤتمر يسفروه بلاد بره يوديه شرم الشيخ يجيب له هدايا يفرش له العياده ده يبقى قطعا عندي قولا واحدا لا يجوز.
طب حضرتك انا كمكتب دعايه بعرض هدايا للشركات دي في مشكله عليا؟
ما انا بقول لحضرتك اهو دلوقتي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
بالظبط.
الامر ده غير مشروع للكل لان حضرتك النهارده انا لو عندي شركه ومش هعمل الاسلوب اللي حضرتك بتعمله انا حالي هيقف وانت حالك هيمشي.
تمام.
وممكن يكون دوايا ارخص وافضل والماده الفعاله فيه افضل للمريض.
بالظبط.
فما ينفعش كده ابدا. وبعدين ده بيوجد مناخ على فكره مناخ فاسد في المجتمع.
وللاسف على فكره يا شيخ ده بقت من عموم البلوى يعني.
وانا مع حضرتك انا مع حضرتك والله. وبعدين كمان نظام شركات الادويه أنا أدعو المسؤولين يعني أن يتقوا الله في أنفسهم اللي قائمين على الأدوية ديت لأنه خلاه نظام مادي بحت صرف.
بالظبط حضرتك.
وليك تارجت لابد تحققه.
بالظبط.
أو مبيعات بتاعتك وما ينفعش تنقص عنها وإذا نقصت عنها يبقى أنت مقصر بغض النظر عن الأسباب. يعني الناحية الآدمية دي مش موجودة نهائيا.
طبعا.
لدرجة بيضطروا شباب اللي هم الأطباء اللي بيوزعوا بيدخلوا معاهم بيضطروا يبيعوا وبيحرقوا الأدوية في السوق.
بالظبط عشان يحقق المبيعات
بتاعته يعني كل ده عمل وهم مش حقيقي.
تمام.
فاحنا يعني نناشدهم الله عز وجل ان يعيدوا النظر في المسلك اللي هم ماشيين بيه.
مرجو هذا يا شيخ والله.
ربنا يكسر من امثالك يا اخي ويزيدك حرص على الحلال.
ربنا يبارك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام بيعهد إلى جابر بوصية. أولا حب النبي صلى الله عليه وسلم إني ما تركت بعد أعز على نفسي بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول لابنه إياك أن تقدم محبة لأحد على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أحب الناس أنت أحب الناس إلى قلبي وإلى نفسي ولكن بعد محبتي لنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وهو يوصيه ببناته كان عنده 9 بنات خرقوات يعني صغيرات السن يوصيه بهن خيرا يقول وإن علي دينا فقضه. كان عبد الله بن عمرو بن حرام مدين نعم لمن ليهودي مدين بقد ايه 30 وسقا الوسق والوسق يعني 60 صاع 60 صاع في 2.5 ل 3 يعني حوالي 750 كيلو اللي كان الدين الوسق عفوا 180 كيلو اضرب ال 180 في 30 يطلع حوالي 5.5 طن تقريبا يبقى ده الدين اللي كان عليه دين لمين ليهودي ورغم ذلك لم يستحل ان ياكل مال هذا اليهودي ما قالش ده راجل بيحارب الله بيحارب رسوله ويصد عن سبيل المؤمنين وحلال الفلوس بتاعته دي ابدا ولا يسوغ ذلك مطلقا فكون ان هذا المال ليهودي بيعهد إلى ابنه أن يؤدي إليه المال وهو على أبواب الأخرة وقد غلب على ظنه أنه سيقتل في الغد يعلم أن الذمة لا تبرأ إلا بأداء الحقوق إلى أهله بغض النظر أمسلما كان أم لا الدين ده ربنا اللي حاسب عليه مش إحنا لكن حقه ينبغي أن يؤدى إليه كاملا غير منقوص يبقى سواء إن كان غير مسلم سواء كان مصري أو غير مصري ده ملوش صلة بحقوقه مطلقا يبقى لابد ان المال يؤدى اليه. طب انا لا استطيع ان اصل اليه ولا استطيع ان انا اعرفه ولا اوصل اليه ولا في امر بينه وبينه. اتصدق بالمال على ذمته. هلا وان كان غير مسلم وان كان غير مسلم وان كان اجنبي وان كان اجنبي وده يعجل له به في الدنيا ده امر بينه وبين ربه لا شان لنا بذلك مطلقا لكن ابرئ الذمه واعذر الى الله عز وجل وهذا من تمام شروط التوبة. يبقى الإنسان يندم على ما كان منه من تقصير وتفريط في جنب الله وعلى ما وقع منه من خطأ، يعزم بالقلب على عدم العودة إلى ذلك في المستقبل، يقلع عنه بالكلية، يبقى ندم وإقلاع وعزم بالقلب ورد المظالم إلى أهلها، وبذا تكتمل شروط التوبة لتكون توبة صادقة إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه، أن يتوب علينا وعليه وعلى عموم المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل يجوز قطع صلة رحم بخالة فيها شبهة أنها تستعمل السحر، سحر التفرقة بين الزوجين أو بين الابن وأمه، علما أن الوالدة متوفية، هل يجوز قطع هذه الصلة؟
حضرتك النهاردة إن كان الهجر هيأتي النتيجة مع هذه المرأة يبقى إن شاء الله تهجر.
هي نعم هي تؤذي، يعني مؤذية هذه المرأة.
ما أنا بقول لحضرتك طالما أنها مؤذية، إحنا عارفين أن السحر ده العلماء اختلفوا في حكمه ما بين التكفير وما بين التفسيق،
يعني نفارقها.
ما أنا بقول لحضرتك فارقوها وهجروها علها تنصلح.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، بقول لحضرتك ان معظم الدعاة بيقولوا ان البنوك الربوية حرام. طب احنا
معظم مين؟
نعم؟
معظم الدعاة.
معظم الدعاء طبعا، واللي طبعا يعني وهو صح كده فعلا. طب نودي الفلوس اللي بتبقى معانا فين؟ مش ممكن يكون في البيت، مش ممكن برضو يكون.
طيب ما حضرتك مشروع. انا عايز اقول لحضرتك حاجة.
نعم.
الدولة جزاها الله خيرا من السبع نيات عاملة بنوك إسلامية.
برضو بتخرج يا دكتور.
ما أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بس معلش. أنت حضرتك دلوقتي بتقولي إيه؟ بتقرض مش كده؟
أيوة بتقرض.
أنا مش هجادل حضرتك.
أيوة.
أنا بقول لك لا ما بتقرضش. بس مش هجادل حضرتك. طب تعذري إلى الله وتقولي ده بنك اسمه إسلامي.
أيوة.
أنا أحط فيه وأمرهم إلى الله عز وجل.
ما في بنك إسلامي، في بنك ربوي عامل جزء منه ناحية كده، واخد بال حضرتك؟ بنك اسلامي.
انا شوف بقول لحضرتك ايه. انا بقول لحضرتك اهو، انت عايزه تعذري الى الله روحي البنك اسلامي.
ايوه
مش كده؟
ايوه.
واعذري الى الله عز وجل.
ايوه ان شاء الله. طب الوقت البنك الاسلامي ده ما حضرتك بتقول قرض حرام، ما انا اخطأ
حضرتك بس انا جاي اولا البنوك الاسلاميه ليس من ضمن انشطتها الاقراض، ما فيش عندها اقراض على فكره ابدا، ولا في اللوائح بتاعتها الاقراض ابدا.
يعني بنك فيصل مثلا مش بيقرض الناس؟
لا ما بيقرضش ابدا، ما عندوش قرض نهائي. نهائي.
ايوه. طب هقول لحضرتك حاجه. ممكن اقول حاجه يعني ممكن او يعملوا لنا يعني اعلانات زي اي بنك بيعمل اعلانات عادي في قناه، يعني زي الاعلانات اللي بتتعمل للمنتجات اللي ساعات تطلع.
انا هقول لحضرتك على حاجه. اولا يعني والله انا يعني ما في صله بيني لا بين بنك فيصل ولا غيره.
ايوه.
ولا بينه وبينه
حضرتك برضو بتحط بنك اسلامي.
انا بقول لحضرتك انا ما فيش صله بيني وبينهم.
أيوة.
ولا في علاقه تربطني بهم.
أيوة.
لكن انا بقول لحضرتك شوف المصانع اللي هم شركاء فيها.
أيوة.
دول شركاء في مصانع.
ايوه.
ومصانع كتير موجوده.
أيوة.
وليهم اعمال.
ايوه.
وعمارات بتبنى وما شابه ذلك.
ايوه.
انما البنوك التجاريه مشكلتها ان النظام بتاعها قايم على اساس معين. الربح بتاعها الفارق بين سعر الاقراض والاقتراض، دي المشكلة.
أنا كان وجهة نظري أول ما هم البنوك دي غنية جدا مش بياخدوا مني غصب عني.
حضرتك ده إيه لو البنوك دي شغلت الأموال حاجة. لو شغلت الأموال ديت واستعانت باقتصاديين يتقوا الله في أوطانهم هتعمل طفرات رهيبة. لما تعمل مصانع البطالة الموجودة دي هيقضى عليه. لو قامت بالاستيراد واشتغلت في المواد التموينية حتى هتربح أرباح رهيبة جدا. فربنا يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا الشيخ، سؤال لو سمحت.
تفضل.
ما حكم الدين في شخص يبي يعني يعطي مبلغ من جزء من المال لبناء جامع؟
ده السؤال كده حضرتك
يعني من مرتب
يعطي جزء ايه
من مرتبه.
طيب مش بناء المسجد ده صدقه جاريه؟
ايه
طيب ما هيساب ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك انا كنت عايزه اسال سؤال. دلوقتي انا اختي متقدم لخطبتها شاب يعني ذو خلق ودين بس هو ارمن وعنده طفلين. فهي دلوقتي كانت عايزه تعرف هل لو هي يعني تزوجت من الشخص ده هيبقى ده من ضمن كفاله اليتيم ولا ده هيبقى مش كده لان اليتيم يتيم الاب؟
حضرتك البر والاحسان ده هتساب عليه.
بس مش هتاخد كفاله يتيم بسبب كفاله يتيم؟
والله احنا نحسن بس الاول وربنا هو اللي بيكافئ سبحانه وتعالى.
يعني ان شاء الله هم يعتبروا ايتام؟
بقول لحضرتك بس هي تحسن اليهم وده بر. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يقولون اولنا في البهائم لا اجره. في كل ذات كبد رطبه اجره.
يعني ان شاء الله تتوكل على الله لو هو شخص كويس يعني.
والله لو هو راجل دين وخلوق ما فيش مشكلة وهتاخد ثواب في الولاد دول.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ألو.
أي اتفضل.
بالله عليك يا شيخنا أنا بس عايز أسأل سؤال صغير بس. أنا صيدلي وشغال في المملكة العربية السعودية وكل يوم بيجي لنا مناديب ويعرضوا علينا هدايا ويعرضوا علينا
دقيقة واحدة بس دي. أولا بس دقيقة واحدة. أنت مخلي السؤال الصغير ليا أنا يعني؟
لا لا جزاك الله خير ربنا يبارك فيك.
يا سيدي وماله كل واحد سال على قده مش مشكله.
ربنا يبارك فيك الله يكرمك.
طب اتفضل السؤال ايه بقى؟
السؤال ان بيجي لنا هدايا من المناديب. وانا بقبلها بس في مشكله الواحد مش عارف يقبلها ولا ما يقبلهاش مع العلم ان الواحد بيراعي في النقطه الاولانيه مصلحه الصيدليه ومصلحه المريض. يعني قبل ما باخد الحاجه دي انا مثلا بطلب مثلا 10 علب من نوع معين. انا بدل ما اطلب 10 يكفيني شهر بطلب 20 يكفيني شهرين. فبيجي مثلا عليهم هديه معينه مثلا. قبل ما بطلعها للزبون بكون عارف ان هي افضل حاجه هطلعها له وهتفيد معاه وفي نفس الوقت هيفيد صاحب المكان صاحب الصيدليه.
انت عايز تاخد رايي نصيحه لله؟ نصيحه
فضل.
لله
اتفضل.
ابعد نفسك عن اي هدايا هتجي لك من اي جهه بخصوص عملك. انت معايا حضرتك؟
نعم.
حضرتك أيوة. لو سبت مكانك ده هيجي لك هديه؟
لو سبت مكاني دلوقتي لا مش هيجي لي هديه.
هيجي لك قلم واحد زي ده واحد يديهولك؟
لا.
يبقى الهديه جات لك بخصوص ايه؟
الهديه جات نتيجه ان انا موجود في المكان بس بجتهد واعمل فيه سبورت للمنتج.
يا سيدي جزاك الله خيرا، بتعمل الكلام ده لله ولا طلبا للهديه؟
لا انا المكان ده عشان اراده الصيدليه يزيد.
وماله؟ مفيش مشكله. دي مفيش فيها مشكله. واخد بالك واطلب طلباتك انت عايز انت حر لكن انا بكلمك على حكم الهدايا. انت صيدليه خاصه ولا حكوميه؟
لا صيدليه خاصه.
صيدليه خاصه ليك انت يعني؟
لا مش ليا تبع الكفيل.
خلاص انا بقول لحضرتك يعني انا رايي ابعد نفسك عن اي هدايا.
طيب سؤال تاني برضك هو مش صغير. هو في بعض احنا في منطقه فيها انفصال بطريقه غير معقوله يا شيخنا. فممكن الحاجه وانا مسجل عليا عهده يعني العهده مثلا زي مثلا بنفرض انها ب 10 مليون ريال او 100 مليون ريال 100,000 ريال. لو انا بعت كل واحد زبون جالي عملت له خصم هيطلع في الاخر عندي عجز. فانا بحط يعني هامش ربح يعني مثلا ايه الحاجه ب 10 ريال ببيعها ب 11 ريال مع العلم ان غير اللي بيبيعها ب 12 ريال مش كل صيدليه بتعمل كده يعني. يعني جنبي الصيدليه اللي جنبي بتبيعها ب 12 انا بحط حاجه اكتر في المستلزمات مش في الادويه يعني في المستلزمات علشان اعوض الحاجه اللي انا بعملها ديسكاونت دي. بعملها خصم يعني ايه؟ يعني حاجه ب 10 وهي ممكن يكون جمهورها 12 15 في مكان تاني هي الكفيل مدخلها عليا عامل لها ادخال مثلا ب 10 انا بسجل عليها سكر ب 11 وبيعها ب 11.
حضرتك الثمن محدد بمعرفه الدوله ولا انتوا اجتهاديا البيع؟
لا اجتهاديا.
البيع اجتهاديا مش كده؟
ممكن غيري صيدليه جنب تكون بتبيعها ب 15.
خلاص انا بقول لحضرتك اهو طالما الدوله ما حدتلكش سعر معين تلزم بالبيع بيه يبقى الامر على الساعه.
الامر على ايه؟
على الساعه.
يعني
بالتراضي الراجل عجبه الثمن يشتري ما عجبوش ما يشتريش.
طيب ماشي، انما الجزء الاولاني ده مقفول يعني.
انا بقول لحضرتك الاولاني ده ابعد نفسك عن الهدايا والكلام ده، لان الحقيقه بقت ظاهره في المجتمع غير صحيه مطلقا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، هو عندي سؤالين. اول سؤال، هل الحب في الله شروط؟ يعني مثلا لو حبيت،
لا اعلم، لا اعلم. اللي بعده.
طب هل يجوز المسح على المعصم مثلا او البادي في الوضوء؟
المسح على ايه؟
المعصم او البادي، بيبقى مثلا بادي ضيق مثلا شويه بلبسه مثلا تحت العبايه عشان كمها واسع.
حضرتك الاصل الغسل بالنسبه للاعضاء بتاعه الوضوء ده الاصل اللي ما فيش فيه كلام نهائي، تمام. المسح رخصه وردت في موضع اللي هو المسح على الايه، على الخفين، تمام. فالمرأة ما ينفعش تمسح إلا على الموق بتاعها، الموق اللي هو زي البوت.
طب وإذا كنت في ضرورة في الخارج في درس مثلا أو كده؟
أنا بقول لحضرتك ما أنا جاي لحضرتك أهو، أنا جاي لحضرتك. الواحدة لما بتتوضى بتقف تتوضى قدام الرجالة ولا دورة المية بتاعت النساء لوحدها؟
دورة المية بتاعت النساء.
يبقى إيه الضرورة هنا؟ ما ينفعش، ده كده ما توضتش. كده ما توضتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية وثابك الله. أنا أبو محمد من سوريا.
يا أهلا وسهلا.
عندي سؤالين ثلاثة، الله يخليك يا شيخ.
تفضل.
شيخي، شرعا يحق لي أن أسمي ولدي آية الله العظمى؟ هذا أول سؤال. وما معنى آية الله العظمى؟
لا أنت حضرتك اسأل اللي بيسموا الآيات والحاجات دي، مش إحنا اللي نسأل.
طيب شكرا يا شيخ.
إنما ما ينفعش يتسمى الابن كده يعني، لان اسم كذب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بالنسبه للبنوك اللي هي اللي مش اسلاميه وعامله فروع اسلاميه، هل برضو الفرع الاسلامي ده مش صح؟ يعني لازم نروح لبنك اسلامي من اساسه؟
والله حضرتك الفروع الاسلاميه اذا كانت فروع مستقله في حساباتها وتشغيل اموالها، يبقى خلاص ما فيش فيها مشكله خالص.
احنا هنعرف منين بقى الجزئيه انها مستقله دي؟
والله يا حضرتك دي احنا بنقول احنا لينا الامر نفسه والاصل نفسه. نسال هناك البنوك دي مستقله في توظيف اموالها؟ واخد بال حضرتك؟ وليها مربحات مستقله وليها اصول ثابته ونظام ثاني لوحده، يبقى ما فيش مشكله. نشجعهم ما نبعدش عنهم حاسس ان الفروع بتزيد، لعل ان البنوك دي تبقى في يوم من الايام كلها بنوك اسلاميه.
اصل في سمعت انه بيقول لا الفرع الاسلامي ربوي، فلكن حضرتك شايف
ان حضرتك في ناس بتقول ان فروع ان البنوك الاسلاميه الصرف اصلا بنوك ربويه هي كمان.
لا حول ولا قوه الا بالله.
فانا يعني انا اقول يا اخوانا دي ظاهره غير صحيه، يعني بمعنى ان البنوك النهارده تغلغلت في الاقتصاد ولابد ان انت هتتعامل معاها يبقى انت النهارده لما بتهدم ده وبتهدم ده يقول لك طب ما خلاص بقى كده طب ما انا احطه فين ربو، ما ينفعش. الحاجه الثانيه، اللائحه بتاعه البنك الحكم بيكون عليها مش على خطا موظف في معامله. اللائحه بتاعه البنك الاسلامي لائحه منضبطه 100%، دي اللي هي الاساس عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه من فضلك يا شيخ. الو.
ايوه اتفضل.
حضرتك دلوقتي في اخ له 3 بنات، اثنين توفوا منهم وفضلة واحدة. في اولاد للبنات اللي هم توفوا دول، وهو عنده 2 بنات ملوش اخوات يعني ذكور. هل ولاد الاخوات البنات يرثوا في اللي هو يعتبر خالهم اللي توفى؟
حضرتك البنات اللي ماتوا دول ما لهمش ورث ولا اولادهم، خلاص ده انتهى الموضوع ده بالنسبه لهم، تمام. الراجل ده لو مات البنتين بياخدوا 1/3 التركه، ومنها ياخد الباقي اللي هي اخته، اخته اللي عايشه، بتبقى عصبه مع البنتين وبتاخد باقي التركه تعصيبا تاخد التلت. معايا حضرتك؟
ايوه.
البنات ولاد اخواته والذكور ما لهمش اي ارث خالص.
البنات ما لهمش
ولا الذكور.
ولا الذكور
ما لهمش، ما حدش يرث فيهم خالص. الا البنتين ياخدوا الثلثين، بنتينه واخته اللي عايشه هي اللي تاخد الثلث.
طب سؤال ثاني من فضلك.
اتفضل.
حضرتك واحد يعني قال لزوجته تحرمي عليا ليوم الدين، هل ده طلاق ولا يعتبر ايه؟
حضرتك اللفظه دهيت اهل العلم ذهبوا فيها 13 قول. اللي قال انها اتحرمت عليه للابد، واللي قال انها تبقى طالق 3 طلقات، واللي قال طلقتين، واللي قال طلقه. واخد بال حضرتك؟ لا انا قلت ان انا بقول بنقل اقوال بعض اهل العلم. فحضرتك الزوج يذهب الى لجنه الفتوى في الازهر الشريف، تمام. الحاجه الثانيه، واحد بيحرم مراته اليوم الدين بيسال تاني ليه عايزها في ايه تاني؟ ما هو خلاص وصل به البغض والنفور منها، مش عايزها ابدا، يبقى لازمته ايه يسال تاني؟ يبقى معناه ان هو لسه عنده بقيه ورغبه فيه. طب اذا كان عنده رغبه فيها ما يبقاش اللفظ عنده بالقسوه دي. يعني مش كل واحد يزعل مع مراته ويظاهر من مراته، او كل واحد يزعل مع مراته ويطلق مراته. فدي محتاجه مجامع فقهيه، يروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف ويسال عن هذا الكلام الذي سماه المولى سبحانه منكرا من القول وزورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول والله يا سيدنا انا كنت حلفت يمين على طلاق يعني بس قبل ما اتزوج، ان انا ما كنت كاتب يعني ان انا ما اخشش عندي جماعه كده، ودي فيها قطيعه رحم يعني. فحلفت يمين ان انا بروح عنده. فلو ما رحتش عنده ما بقاش فيها قطيعه رحم. فايه الوضع يعني؟ بس حلفت يمين يعني.
والله يا حضرتك اللي تروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف تسال. بالنسبة لي الأخت الكريمة التي سألت عن شهادة النساء على عقد النكاح، لجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بيّنوا أن الشهادة ركن من أركان عقد النكاح، وقالوا أن الشهادة يشترط لها الذكورية، فلابد ان يكون الشاهد يكون رجلا، فلم يجيزوا شهادة النساء على عقد النكاح. وخالفهم في ذلك ابو حنيفة عليه رحمة الله، وقاس عقد النكاح على عقد البيع، فقال ان قول الله عز وجل فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، قال ان هذا يجوز ان ينصرف على عقد النكاح. يبقى الشهود يشترط فيهم الذكور كاصل، لكن يمكن ان يشهد رجل وامرأتان على عقد البيع وايضا على عقد النكاح. وابو حنيفة قاس عقد البيع على عقد النكاح في هذه المسألة. جماهير الفقهاء قالوا لا، فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، دي خاصة بإيه؟ بعقد البيع فقط، ولا تمتد مطلقا إلى عقد النكاح. والسند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما أبو حنيفة فخالف في هذه المسألة وأجاز شهادة امرأتين مع الرجل على عقد النكاح. ولابن حزم في هذه المسألة قولا شاذا غريبا. نعرفين ان ابن حزم عليه رحمة الله على علمائنا لا يأخذ بالقياس ابدا، ويشدد النكير على من يأخذ به ويقول به، ولكن ها هنا في هذه المسألة اجاز ابن حزم شهادة اربع نسوة على عقد النكاح، ودي من اعجب العجاب. ان ابن حزم قاس المرأة بايه؟ برجلين. قال طب ما طالما المرأة الرجل بامرأتين، الرجل بامرأتين، طب ما يبقى الرجلين بكام؟ بأربع نسو، فأجاز شهادة الأربع نسو. كما أغرب أيضا في مسألة النكاح حينما أجاز للمسلم أن يتزوج من المجوسية، إن كان بيجوز للمسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الجزية من مجوس هجر. يبقى طالما قبل الجزية منهم قياسا على أهل الكتاب، تقاس نساؤهم على نساء أهل الكتاب في حل الزواج بهن. فأغرب في ذلك وأتى يعني بقول لم يسبق إليه في هذه المسألة. فهذا قول أبو حنيفة عليه رحمة الله، هذا قول أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تشهد على عقد النكاح، وخالف جماهير الفقهاء في هذه المسألة، كما خالفهم أيضا أبو حنيفة في جواز شهادة الذمي على عقد النكاح، عقد نكاح المسلم، لكن في حالة ايه فقط؟ في حالة زواج المسلم من امرأة كتابية يجوز ان تستشهد احد اقاربها على عقد النكاح. قال ان هذا ولاية، وان الولاية هنا شرعت لصالح المرأة، فيجوز ان يزوجها قريبها، ويجوز ان يكون شاهدا على عقد النكاح او وليها، والله سبحانه اعلى واعلم. لكن قول جماهير الفقهاء، وهذا ما نرجح ان شاء الله في هذه المسألة، هو الراجح ان لا يجوز للمرأة ان تكون شاهدا على عقد النكاح، والله سبحانه اعلى واعلم. اذا كانت المرأة لا يجوز ان تباشر عقد النكاح بنفسه، يبقى تكون شاهد عليه، فامر كيف تكون حتى قاضية في مثل هذه الامور وهي لا تملك عقد نكاحها ولا تملك الشهادة على عقد النكاح، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة لزواج المسيار، احنا بينا في العجالة اللي تكلمنا فيها، واكرر لتحقيق الفائدة ان شاء الله. زواج المسيار البعض بيتحدث فيه وكأنما هو يعني نوع من زواج الشيعة اللي هو الزواج المتعة او نوع من الزواج العرفي. ابدا، هو زواج المسيار هذا يعني كما يقولون صيغة مبالغة من السير في الارض. هنقول رجل عالم، رجل علامة، رجل سائر، يقال رجل سيار ورجل مسيار، يعني يكثر من السير في الارض. طب الرجل اللي بيسير في الارض ده لما بيجي يسافر بيحمل المتاع كله معه؟ ابدا، يتخفف من امتعته ولا ياخذ الا ما تشتد الحاجه اليه. طب ايه العلاقه بين المعنى اللغوي وبين المعنى الفقهي او الاصطلاحي لزواج المسيار؟ المعنى ان الزوج يتخفف من اعباء النكاح في هذا النوع من الزواج. راجل زي اللي بيسافر كده ياخد شنطه خفيفه معاه، برضه لا يتحمل اعباء في هذا النكاح، يعني لا يتحمل الا النذر اليسير. في عند اهل نجد بيقولوا المسيار، نعمل مسيار يعني زياره نهاريه للجيران، فاشتق الاسم ايضا بمعنى الزياره النهاريه، لان الرجل لا ياتي امراته الا نهارا. العلماء الذين تعرضوا لحكم زواج المسيار منهم من توقف في المساله كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله، كان الاول بيرى الحل ثم توقف في الحكم في المسألة، قال إنها تحتاج إلى مزيد بحث ودراسة، ومات عليه رحمة الله قبل أن يدلي بدلوه في هذه المسألة مرة أخرى. في من قالوا بالإباحة زي الشيخ فضيلة الإمام الأكبر دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، قالوا بالإباحة، والسند إلى أنه زواج مكتمل الشروط والأركان، كل شروطه موجودة، المولي موجود، المهر موجود، الخلو من الموانع، الشهود موجودين، فبالتالي الأركان والشروط موجودة والموانع منتفية، فقالوا بإباحته. ده القول الثاني. القول الثالث قالوا بالإباحة مع الكراهة، وممن قال بذلك الدكتور عبد الله بن منيع من هيئة كبار العلماء ومحكمة التمييز بمكة، الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ الشريم الشيخ سعود الشريم إمام الحرم وغيرهم، قالوا بإباحة هذا النوع من الزواج لأنه مكتمل الشروط والأركان، وإنما كرهوه من باب أنه يعد امتهانا لكرامة المرأة، لأن زوجها لا يلتزم بالقسم لها، ولأنه قد لا يلتزم بالإنفاق عليه. وقالوا أن هذا النوع يؤدي إلى العديد من المفاسد، فكرهوه من هذا الوجه، وإنما أباحوه لأنه يعني كامل الأركان والشروط. الرأي الرابع والذي قال به كثير من أهل العلم زي الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وزي الدكتور عمر سليمان الأشقر وغيره، والدكتور القرداغي محي الدين القرداغي من جامعة قطر، وعضو منظمة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ذهبوا إلى القول بمنع هذا النوع من النكاح. قالوا أولا لاشتماله على الكثير من المفاسد، اللي بيحاولوا يبحوه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ليلة سودة بنت زمعة لعائشة، طبعا ده كلام خطأ، ولا يستقيم ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك بعد النكاح لما هم بطلاقها، وهذا من باب الصلح، وباب الصلح واسع. الأمر الثاني، لما قاسوا على زواج النهاريات والليليات، الزواج ده أنكر أهل الإسلام عليهم، والمردو بينقل عن أهل العلم، المردو صاحب كتاب الإنصاف في الفقه الحنفي في بيان الراجح في الاختلاف، ذهب إلى أن أهل العلم منعوه كالإمام أحمد وغيره، منعوا هذا النوع من النكاح. الرجل كان يأتي امرأته نهارا فقط، فمنعوا هذا النوع من النكاح وقالوا بأنه غير جائز. بالنسبة لاشتراط عدم القسم، هذا لا يجوز، واشتراط عدم الإنفاق على الزوجة هذا شرط باطل. وقد نقل النووي إجماع المسلمين على أنه لا يجوز للمرأة أن تسقط نفقتها بإطلاق، إنما يجوز ذلك في موضوعين فقط. اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي متوفي من شهرين، وعم الولاد واخد قرض من البنك، وظروفه لا تسمح انه يسد خالص، وممكن هيتحكم عليه بسجن. هو مديون باكثر من يعني غير الناس في البنك، لكن في بالنسبه للبنك هو اللي هيسجنه. فدلوقتي ممكن انا ادفع له يعني اقساط البنك دي من زكاة المال، وفي سؤال تاني لو سمحت. انا دلوقتي طبعا معروف ان الزوجه ما تخرجش يعني فتره الحداد 4 شهور و10 ايام. فدلوقتي انا رحت الدكتوره لاني تعبانه بقالي شهرين، وقالت لي طبعا حالتك سيئه جدا ولازم تخرجي، فيجوز اخرج عند امي؟
حضرتك الخروج مقيد بالضروره،
لكن عند امي حتى لو دكتور،
ما انا بقول لحضرتك ان كانت عندك انت تعبانه وحالتك سيئه ومفيش حد يخدمك، تنتقلي الى امك تقعدي معاها وتعتدي عندها. يبقى لا باس للضروره وللحاجه، حاجه شديده.
ايوه ايوه، يعني ان شاء الله يجوز ان شاء الله بدل الدكتوره اللي
قالت. ما انا بقول لحضرتك انما ما تبقاش العمليه ايه، ان الواحده راحت تتفسح تقعد عند والدتها شويه وبيتها شويه معايا حضرتك، تنتقل لتكمل العده عند امها للضروره.
طب معلش من فضلك، انا كان عندنا شقه وكنا هننقل قبل ما وفاه جوزي بايام، يعني كنا ننقل ايام بسيطه. فطبعا دلوقتي انا في نفس الشقه اللي احنا كنا فيها القديمه اللي توفى فيها. فما ينفعش ان انا اروح الشقه اللي احنا كنا ناويين نروحها قبل ما يموت بايام؟
ما خلاص حضرتك كملي العده. انت اذا في ضروره تروحي لوالدتك روحي، اصل حضرتك الشقه اللي هتنقلي فيها هتجيبي عفش تنزليه.
لا، ما هو العفش موجود فيه كله، كل حاجه الشقه موجوده ما عدا ما اتفرشتش بس، لكن كل حاجه موجوده.
طيب هتفرشي مش كده؟ وتقعدي تحط بقى هنا ستاير.
ده
يتوافق مع الحداد على الزوج والحزن عليه.
لا
يعني هو المقصود كده.
ايوه
هنقعد نفرش ستاير، ولا واللمبه دي لونها مش كويس، لا نغير وحط كشاف هنا. ده طبعا ده يتنافى نهائيا مع الحزن المفترض على الزوج يعني عليه رحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ ايمن
اتفضلي يا حضرتك.
انا كان عندي استفسار.
اتفضلي.
الو. ايوه، انا عندي مرض لا يرجى شفائه بقاله 3 سنين. ومن حوالي شهر كده تقريبا ساءت قوي الحاله بتاعتي.
ربنا يعفو عنك ورحمته.
انا عندي زوجي وعندي ابن وبنت بالكفاله. للاسف مفيش حد يخدمني، والدي ووالدتي متوفيين ومفيش حد بيقدر يساعدني يعني. وانا زوجي يعني مش بيقدر قوي ياخد يعني قرار، ان هو يعني عاده انا كنت باخد قرارات في حياتنا يعني. فمؤخرا انا طلبت منه ان هو ينتقل عند والدته بالاولاد علشان حفاظا على يعني على مصلحته ومصلحه الاولاد. فهل انا كده مقصره في حق زوجي واولادي؟
يعني انت حضرتك
معلقه محاليل ما بقومش مسؤوليه.
ما انت حضرتك معلش النهارده، اذا كان الزوج او الزوجه ما يقفوش جنب بعض في المرض وفي الامر اللي زي ده، معايا حضرتك؟
طيب هو مسؤوليتي قوي يعني، هو بينزل الصبح الشغل وبعد ظهر شغله.
معلش
وانا خايفه على الاولاد وخايفه على مصلحته.
لا 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 يعني حضرتك الكلام ده ما ينفعش عندنا في ديار الاسلام، ما ينفعش الكلام ده نهائيا.
بس هو وافق ومشى،
هل انا مقصره ولا
لا؟ انت مش مقصره بس حضرتك انت المفروض نفسيتك الان مضطربه ما تاخديش فيها قرارات، هو زوجك ما يتوقعش على الكلام ده. يعني المفروض فين التراحم اللي بين الزوجين؟ واحد مرض التاني يبقى جنب مني يقوم على خدمته على رعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ ايمن، لو سمحت يا شيخ. الو،
سامع حضرتك، اتفضل.
انا راجل على المعاش ورحت البنك عشان اجيب عربيه على المعاش عشان ما معيش قدره على ان انا ادفع فلوس. فالبنك قال لي روح هات اسعار من صاله وتعالى واحنا ندوله نروح نجيبوها من البنك. هل الكلام ده فيه حرمانيه؟
حضرتك هيبيع لك بالقسط ولا بيدي لك قرض؟
لا مش هيديني قرض، هو هيديني العربيه انا هاخد العربيه من الصاله وهو اللي هيسدد الصاله.
يعني هيبيعها لك بالقسط يعني؟
اه
ماشي، هيشتري ويبيع لك.
اه يعني هو يعني يحتمل هو خطا من الصاله واديها لي وهو اللي هيسدد الصاله، هو اللي هيقوم وهيخسر.
انا فاهم
اه، وهيخسر المعاش بتاعي.
حاضر، هي ديت المجمع الفقهي اجاز الصوره من المعامله دي بضوابط وشروط يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه مولانا، ودي حضرتك. الو،
اتفضل. سلام،
ودي تسال حضرتك على موضوع ان هي عندها فشل كلوي وعندها مشاكل هي تمنعها من الغسيل او عشان تدعم من الغسيل.
نعم،
واجمع الدكاتره على ان اسلم حل لها الزرع.
حضرتك لا يجوز ابدا حكايه بيع الاعضاء دي، لا يجوز مطلقا.
طيب حتى لو على سبيل التبرع؟
انت هتتبرع لوالدتك؟
لا 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 مثلا يعني
لو انت هتتبرع برضه ما ينفعش.
لا ده ودي،
ما انا بقول لحضرتك اهو.
اه
انت دلوقتي لو الانسان يعيش بكل واحده،
اه
ربنا سبحانه جعل له اتنين ليه؟ لحكمه. علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. مش كده؟
تمام.
فالنهارده اللي بيحصل يا اخي الحبيب، احنا يعني ما نغلطش في اللي بنقوله، العمليه بيع وشراء مش عمليه تبرع. معايا حضرتك؟
آه.
العمليه في حقيقتها بيع وشراء. فتخيل لما يوصل الامر ان الفقر يصل بالناس ان هم يبيعوا اعضائهم ويبيع كليته. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فالنهارده ده اللي بيبيع اعضائه ده بنشتري منه، هو كل مشكلته فقره، المشكله بتاعته كلها الفقر اللي هو فيه. فهانت عليه الدنيا وهان عليه جسده وهانت اعضائه كل حاجه، وده لا يجوز انها تكون محل للبيع ولا الشراء ابدا. وده الحقيقه يعني نسال الله السلامه من قانون زرع الاعضاء، اللي لانه ممكن يكون قانون بيع الاعضاء، فنسال الله السلامه ونهيب بالاطباء الالتزام بالضوابط التي وضعت. يعني ده امر الحقيقه لا ارى جواز التبرع بالاعضاء، ده لا يجوز، هي مش ملكك عشان تتبرع بيه. وبعدين لا تدري المضار اللي ممكن تحدث بعد ذلك، ما تعرفش المضار دي ممكن تكون ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ
سؤالك يا اخي، اتفضل يا اخي الله يكرمك.
لو سمحت، واحد دلوقتي وعد بنت اخته قال لها انا هجيب لك حاجات معينه لما تيجي تتجوزي، وقام تاني يوم مات. هل دي وصيه تعتبر وصيه؟
حضرتك الورثه عندهم ساعه من المال؟
يعني من الورث بتاعه.
من ورثه؟
اه،
من المال اللي تركه.
اه،
يخلي ديت عده ويفو بها حتى لا يغفر في ذمته. طب من باب البر لابيهم.
اي طب حضرتك
سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين او عده فلياتني. عده يعني وعد بعطيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد جابر بن عبد الله ان يعطيه من مال البحرين، فذهب الى ابي بكر فوفى له بموعود النبي صلى الله عليه وسلم له.
طب حضرتك هم كل الورثه رفضوا وما عدا الزوجه بس هي اللي وافقت ان هي تدفع.
خلاص، جزاها الله خيرا، جزاها الله خيرا.
هل تدفع الوعد كله ولا الربع؟
والله يا اخي حسب اللي تستطيعه من غير اثقال عليها يعني.
طب حاضر، شكرا شكرا.
ما على المحسنين من سبيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟ ورحمه الله وبركاته.
ممكن بس اسال سؤال لو سمحت؟
اتفضلي اتفضلي.
انا والدتي اقرضت ناس مال ووصت ان اما يرجع المال يترد يعني يتوزع على البنات. ولينا ثلاث صبيان. وسؤال تاني لو سمحت، لو هي اقراضي ناس برضو مال
ويرد
بس كانت عاملاهم على حساب جمعية، هل ينفع ان احنا المال اللي يجي بده من الشخص اللي هو اديته المال ده، هل ينفع ان احنا نعمل لها شيء لها هي من غير الصبيان ما يعرفوا؟
حضرتك الوالدة ماتت عليها رحمة الله،
الله يرحمها،
ماتت عليها. المال ده اصبح تركة الان، ما عادش كده بقى تركة توزع على الورثة بحسب انصبته.
طب وبالنسبة للي هي الجزء اللي هي كانت مسلفة، هي كانت مسلفة الاخ لينا بس هو بيردها لها كأنه داخل جمعية، هي ما تعرفش ان هو ما يعرفش ان هي جمعية، فاحنا دلوقتي بناخده منه على اساس ان احنا نحوشهم ونردهم علينا، فهل ينفع ان احنا نتصدق بيهم، يعني نعمل لها حاجه نبح لها حاجه ليها هي؟
حضرتك وزعوا التركه واللي عايز يعمل من ماله
مال،
ما قلق انه ما ياخدش الفلوس اللي هي بتاعه ورثه، والانسان ما احنا ذلك بنقول بر الانسان يعمل لنفسه في حياته، ما يستناش لما يموت ويبقى الورثه لا يعملوا لا ما يعملوش.
ماشي، جزاك الله
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال اتفضلي.
انا حماتي عايشة معايا بقالها حوالي 20 سنة او اكتر يعني. وهي وحيدة يعني، ابنها وحيد اللي هو زوجي. وهي حاليا مريضة بالزهايمر بقالها حوالي 3 سنين او 4 سنين. هي طالعة على المعاش وليها معاش بتاخده كل شهر وليها بيت مأجراه. فهل التصرف في اي مال يخصها انا لو اتصرفت فيه يبقى حرام؟
التصرف بمعنى
ان انا مثلا بجمع الايجار بصرف عليها منه، او لو احتجت منه باخد او كده يعني.
مش حضرتك ده كل التصرفات دي للمصلحة؟
هي على طول عايشة معايا، اكل نوم شرب من 20 سنة.
يعني انت بتعملي زي ما لو كنت بنتها بالظبط بتتصرف؟
بتصرف، بجيب لها طلبات لو محتاجة لبس، لو محتاجة كده اي شيء زيادة مثلا.
ما فيش مشكلة ان شاء الله يعني. وبعلم ابنها،
بعلم ابنها، بس انا مثقلة على نفسي في اني بفضل اكتب كل شهر كشف باللي اتصرف، ان كان لها طلبات خاصة ليها، ان كان مثلا ادت لابني اللي هو يبقى حفيدها مثلا ادت له فلوس او حاجة بسجلها برضو بكتبها عشان راتبها يعني بالنسبة لراتبها كل
لا شهر. سهلة سهلة، امور يسيرة ان شاء الله باذن الله.
فهل ده يبقى مثلا لو طلع مثلا 10 جنيه شحن بيهم تليفون ولا حاجة؟
سهلة سهلة، يسيرة يسيرة، الامور يسيرة ان شاء الله باذن الله.
شكرا.
دعيك بتاخدي ثمن على خدمتها؟
لا طبعا.
طيب ما زي والدتك فالامور اليسيره دي نتجاوز فيها ان شاء الله باذن
يعني
الله،
يعني ما فيش اي مشكله.
لا ان شاء الله فيش حاجه باذن الله.
جزاكم الله كل خير،
ربنا يحفظك.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لمساله البنوك الاسلاميه اللي هي احنا بنقول البنوك اللي بتلتزم بأحكام الشريعة في معاملتها، يعني الحقيقة أفضل هذه التسمية، فالبنوك التي أنشئت لتطبق أحكام الشريعة في معاملتها هذه البنوك ينبغي أن احنا نعينها على أداء رسالتها، لأن البنوك الحقيقة يعني صارت تمتلك عصب الاقتصاد الآن، أداة تجميع للأموال وتضخها في عصب الاقتصاد، لكن ليت الأعمال بتاعت البنوك هذه تكون موافقة للشرع عن طريق المشاركات المضاربات المقارضة الأمور اللي الشرع بيجزها، ما تبقاش عن طريق أن هي تكون وسيلة ليتغلغل الربا في المجتمعات الإسلامية، ما تكونش وسيلة لتعميق البعد بين المسلمين وبين دينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب ومن يطيق حرب الله عز وجل؟ في حد يقدر يحارب ربنا سبحانه وتعالى؟ فأكل الربا ومؤكل الربا، ليس أكله فقط بل مؤكله، اللي بيدي الربا لغيره واللي بيأكل الربا لنفسه كلاهما يعني في الاسم سواء والعياذ بالله. فلذلك نقول ان البنوك التي نشأت لتطبق احكام الشريعة بتقوم على نظام مغاير تماما لنظام البنوك التجارية. البنوك التجارية زي ما بنقول وقلنا ونكرر، النظام بتاعها يقوم على الفارق بين سعر الاقراض وسعر الاقتراض، يعني بتقترض بثمن من الناس وتقرض المتعاملين معها بثمن أعلى، والفارق بين سعر الإقراض والاقتراض هذا هو هامش الربح الخاص بهذه البنوك. ده الأصل فين؟ في الأرباح بتاعتها، وده أصل نشاطها، ده يختلف تماما عن البنوك الإسلامية. فلما اجي اقول مفيش بنوك اسلاميه اقول ليه؟ مش اقول الكلمه بس مفيش بنوك اسلاميه وقف عند هذا الحد، ما ينفعش. يعني النهارده لما اجي اقول ان لما اعمل شركه لانتاج الغسالات، لانتاج السخانات الكهربائيه، اعمل شركه لتغليف المعلبات الغذائيه، ده حرام. حرام ان البنك ياخد فلوس ويزاول هذا العمل ويبقى له مردود وليه اصول ثابته، ده حرام. حد قال الكلام ده؟ اعمل شركه للاسمنت، أبني عمارات وأقوم ببيعها، أقوم بتأجيرها، من قال إن ده حرام ونشاط محرم؟ يبقى أرجو أن ينتبه لهذه المسألة. المسألة اللي جابت الكلام ده كله وقلبت الناس على البنوك التي تحاول الالتزام بالشريعة في أنشطتها، مسألة المرابحة. والمرابحة ما اسمهاش الصحيح الفني المرابحة. المرابحة ده رجل عنده رأس مال ولا يحسن شراء السلع، فيعطي لغيره مبلغا من المال على أصل ثمن شراء السلع، يسمى مرابحة من بيوع الأمانة، لكن احنا بنقولها تجاوزا. إنما اسمها البيع للآمر بالشراء، رجل بيطلب شراء سلعة وأنت تقوم ببيع السلعة له. الأمر نفسه المجامع الفقهية ناشدت البنوك التضييق من هذه الدائرة، يبقاش نشاطها أي مع كلامته، لأن الأمر لا يخلو من دخل. موظف مش هيروح يجيب السلعة ويتملكها أولا ويحوزها، لا ممكن يقول يا سيدي هنروح ونجيب وندخل عربية مخزن وقعد مش عارف وتتخبط مننا، يا سيدي روح خدها أنت، روح خدها أنت، دي دخلت البنك في متاهة فقهية. وممكن رجل زي حالات يطلع على الحالة دي يقول ايه انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتبيع ما ليس عندك وبعت السلعة قبل قبضها، ويدخل الرجل في متاهة فقهية. طب ليه؟ ما نلتزم بالإجراءات والضوابط اللي موضوعة عندك. ولذلك احنا بنقول ونناشد البنوك الإسلامية انها تضيق من دائرة المرابحة، لأن كثير من الناس بينظر إليها على أنها عقد بيع اقترن بقرض. عقد بيع اقترن بقرض، انت بتسلفه ثمن العربية وبتبيعها له بالقسط، تمام؟ فلذلك احنا بنقول المجامع الفقهية ناشدت البنوك الإسلامية ألا تعتمد في أنشطتها على المرابحة، ميبقاش ده النشاط الرئيسي عندها، تضيق من دائرته وتبحث عن أنشطة أخرى لا تدع للشك مجال. لكن النهاردة يا أخوانا أقول أنا عندي خلل في جزئية، وقد أكون أنا مخطئ لما أجي أطبق أحكام السلم، مش شرط من وجهة نظر اللي أنا شايفها، من وجهة نظر غيري. مد السلم من المعاملات اللي بتكون في الزراعات أو في المحاصيل الزراعية، مد السلم للمنتوجات الصناعية وجعل دائرته دائرة متسعة، وقال إن يجوز إن أنا أسلف في نوع معين من السيارات، لأن ما ينفعش إن السلم يكون سيارة أربعة راكب أربعة سلندر، ما ينفعش. أنا ممكن أعمل لك عادة أجيبها لك مرسيدس وممكن أجيبها لك 28 وشتان الفارق بينهم. يبقى النهارده مع التطور العصري المثليات نفسها صارت لا تنضبط إلا بتحديدات وأوصاف معينة، وده لابد إنه يراعى. ما ينفعش أقول لك أنت تشتري لي سيارة وتجيبها لي سلم والتمن بتاعها أهو 100,000 جنيه، تروح رايح جايب لي سيارة 28، طب ما أنا وفيت لك بالعقد. ما ينفعش. يبقى لم تنضبط وصار هناك تنازع، والمقصود من الشروط ان انا اقضي على التنازع. فبقول النهارده ممكن بوجهة نظر مغيرة تطلع المعاملة منضبطة، يبقى انا لا املي ارادتي وافرض رأيي على الدنيا بأسره واقول ان ما فيش حاجة اسمها بنوك اسلامية. انا عشان احكم على البنك اسلامي ولا من الاسلام اعمل ايه؟ ارجع الى لائحة البنك. انا رجعت لها؟ رجعت لقيت فيها خلل، ايه هو؟ يبقى ده اول نقطة اتكلم فيه قبل مصدر الحكم، هل رجعت إلى لائحة البنك الشرعية؟ شفتها شرعية ولا مخالفة للشرع؟ دي رقم واحد. طب لقيت فيها أمور غير شرعية أناصح وأقول هنا هو أنا عندي المادة رقم كذا والمادة رقم كذا دي فيها كذا، ترد علي هيئة الرقابة الشرعية بتاعة البنك وتؤصل المسألة. وطالما يا اخوانا ان الامور امور خلافيه يسوغ الخلاف فيها فقها يسوغ الخلاف فيه، يبقى مش بالضروره ان الصواب يكون معي، يبقى قولي ارى ان هو يعني يحتمل الصواب لكن لا اقول انه عين الصواب، يبقى ننتبه لهذه المساله. طب ان كانت اللائحه لائحه شرعيه يبقى كيف احرم المعاملات مع البنوك الاسلاميه؟ يبقى ازاي؟ ما اعرفش انا احرمها ازاي، لا اعلم، لا يجوز ابدا. لائحه شرعيه ومنضبطه ليها هيئه رقابه شرعيه بتمنع وجود اي انحراف في معاملات البنك وترده الى الصواب، طب ايه المطلوب بعد كده؟ عند خلل اقومه واناصح، لكن لا ابطل المعامله باكملها، ابطل موطن الخلل المعامله دي كده، لكن ما ابطلش نظام اقتصادي كبنوك اقتصاديه اسلاميه من اعصب البنوك الاقتصاديه. ده احنا بنقول يا ريت كل البنوك تبقى كده. في الازمه الاخيره التي كانت في الغرب لما دعوا الى جعل الفائده صفر، يا اخوانا ما هو ده اللي الاسلام بيقوله، ما هو ده اللي الاقتصاد الاسلامي بيقوم على اساسه، ان النقود لا تلد ولا تبيض. كان عندهم البابا الفاتيكان اللي كان اسمه توما الاكويني او توماس الاكويني، كان بيدعو الى ذلك، يدعو الى نبز الفائده، يدعو الى ان تكون الفائده صفر، ما يبقاش في معاملات ربويه. ده امر لا تختلف عليه الاديان، حتى اليهوديه عندهم يحرموا الربا بس مع اليهود، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. الشعوب الامميه اللي هي الاميه يعني الامميين اللي هم غير اليهود، دول اللي اتعامل معاه بالربا واقطع رقبته ما فيش مشكله، لكن بالنسبه للربا بينهم وبين بعضهم لا يحلونه، لا يحلون ابدا امور الربا بينهم وبين بعضهم. اللي توماس الاكويني اللي هو البابا بتاع الفاتيكان كان يؤلف في هذا الامر ويدعو ان تكون الفائده صفر، يعني ما فيش ربا. في الاحداث الاخيره في الازمه العالميه التي نشات عن المعاملات الربويه، سبحان الله برضه وجدنا العلاج الاول تخفيض الفائده، الفائده اتخفضت، ده رقم واحد، حد ما وصلت لكام؟ 2 و3%، يبقى الفائده تتخفض، يبقى القضاء على الربا. يبقى انا في الوقت اللي زي كده المفروض ان انا انهض بالبنوك بتاعتي واقدمها للدنيا كعلاج مثالي ومثيل للبنوك الربويه، وادعوهم الى ذلك والى تطبيق النظم هذه. مش ان انا اقول لا ده ما فيش بنوك اسلاميه واهدم هذا النظام، لا. وبنقول برضه للبنوك الاسلاميه ان هم يضيقوا من دائره نطاق المرابحه، وما تبقاش العمليه صوريه، لا ده شتان الفارق بين الربا وبين البيع. تبقاش العمليه بالنسبه لي ان انا بديله قرض واضرب فايده واحسبها، ما ينفعش، يبقى منه خادع. ده امر يعني سبحان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، والمولى لا يخادع. يبقى لابد تكون معامله حقيقيه ومنضبطه بضوابط، واللائحه الشرعيه اللي عندي ديت اللي وضعوها اعلم مني التزم بها كموظف، ما حدش عنها قيد امله، لكن مش امشي من دماغي وفي الاخر اؤدي الى فساد المعامله بسبب جهل عندي باحكام الشرع في المعامله، ما ينفعش. وما يجوز ان موظف في بنك اسلامي ما يكونش عنده علم باحكام البيع والشراء والمعاملات الاسلاميه، يتعمل لهم دورات وياخدوا دورات ويقعدوا يتعلموا الاحكام حتى لا تزل قدمه ولا يصرف الناس عن هذه الاصرحه الاقتصاديه اللي بنسال الله ان ربنا يمكن لها وينفع بها البلاد والعباد. فارجو ان احنا ننتبه لهذه المساله، ما ينفعش احكم على بنك انه اسلامي او غير اسلامي او نشاطه شرعي او غير شرعي الا من خلال اللائحه بتاعه البنك والانشطه اللي بيقوم عليه. لائحه منضبطه ولائحه شرعيه تماما، يبقى البنك ده اللائحه بتاعته منضبطه. في مجال التطبيق في خلل نصلح الايه الخلل، وندعو الله سبحانه يعني ان هو يقيل العثره ويغفر ذلتنا ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، ويعني تقريبا معظم الاسئله الحمد لله قد تم الإجابة عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونلتقي على خير إن قدر الله سبحانه لنا في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.